بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لدينا في شرح جزء النظم على نخبة الفكر للحافظ الكبير أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، متوفى سنة 852 بعد الهجرة. وتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على الإسناد العالي والنازل وأهمية العلو وفضل العلو، وذكر أن العلو ينقسم إلى قسمين: العلو المطلق والعلو الحسي. أما العلو المطلق فهو العلو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما كثيرا، وإذا اجتمع مع هذا الإسناد العالي الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتمع معه الصحة، صحة الإسناد ونظافة الإسناد، كان هذا هو الغاية، كان هذا هو الغاية في التحقيق المقصود من الإسناد والحديث أرقى أنواع وأصح أنواع الحديث. اجتمع الصحة مع علو الإسناد فهذه غاية، ولكن قد يوجد العلو ويكون هناك خلل في الإسناد من ناحية الرجال، ضعف الرجال أو وجود انقطاع في السند، سواء كان هذا الانقطاع خفيا أم ظاهرا. المقصود أنه إذا اجتمع الصحة مع علو الإسناد فهذا هو غاية المراد. أما النوع الثاني وهو العلو النسبي، فهو أن يعلو إسنادك إلى مصنف من المصنفين أو إمام كبير من الأئمة، كالإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام المهدي أو ابن معين أو غير هؤلاء. ومن هذا العلو النسبي ذكرنا منه على الترتيب المصافحة، وهي تكون مع تلميذ المصنف والمساواة، وهي مساواة المصنف في عدد رجال الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه الموافقة، وهي أن تصل إلى شيخ المصنف من غير طريقه بإسناد أقل رجالا من إسناده، ومنه البدل وهو أن تصل إلى شيخ شيخه بنفس الطريقة السابقة التي شرحناها وتكلمنا عليها في الدرس الماضي أكمله. ثم اليوم ينتقل المؤلف إلى أنواع من الحديث، وهي أنواع لطيفة ليس فيها صعوبة، وأيضا لا يترتب عليها كبير أثر في صحة الحديث أو في قبوله ورده، ولكنها أنواع من أنواع التي ذكرها العلماء، أنواع من التي ذكرها العلم لا يترتب عليها أثر في الغالب في مسألة القبول والرد. وهي المسألة الأولى رواية الأقران، ومسألة التدليس الحديث المدبج الذي يرويه كل قرين عن القرين الآخر كما سنذكر الآن، وأيضا مسألة رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر في السن أو الأكابر في القد أو الأكابر في الصفة عن من هو أصغر منهم، ومن ذلك رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري الصحابي روى عنه حديث الجثاثة كما هو صحيح مسلم، ولعلنا نذكر طرفا منه إن شاء الله. ورواية الصحابة عن التابعين، وهذه خلاف الأصل، الأصل من التابعين هم الذين يروون عن الصحابة، لكن جاءت رواية الصحابة عن بعض التابعين. ورواية الآباء عن الأبناء، هذه كلها أنواع من أنواع علوم الحديث، وهي أنواع كما ترون لطيفة، الإنسان يعرفها ليأمن من الخلل والخطأ. كيف ذلك؟ يعني إذا عرفت هذه الأنواع التي نذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم أو هذه الليلة ستأمن من الخلل. كيف الخلل؟ أن ترى أبا يروي عن ابنه فتظن أن هناك خطأ، لأن يعني الأصل أن الابن هو الذي يروي عن أبيه. ترى صحابيا يروي عن تابع فتظن أن هذا خطأ في الإسناد، لأن الأصل من التابعين هم الذين يروون عن الصحابة. فإذا عرفت هذه الأنواع وأن هذه الأنواع موجودة، رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الآباء عن الأبناء، رواية الصحابة عن التابعين، تأمن من الوقوع في هذا الخلل، وتعرف أن هذه من رواية الآباء عن الأبناء أو الأكابر عن الأصاغر، فلا تقل هذا عن مقلوبة مثلا أصلها كذا أو أصلها كذا. إذا عرفت هذه الأنواع تأمن، وأيضا تنزل الناس منازلهم، تنزل الناس منازلهم كما سنرى إن شاء الله بعد قليل. هذا هو درس إن شاء الله هذه الليلة في النزهة في هذه الأنواع اللطيفة من علم مصطلح الحديث. نمشي أحسن مع المؤلف حتى نفسر كلامه في النزهة شيئا فشيئا. نعم. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه، قال رحمه الله تعالى، فإن تشارك الراوي، نعم. في نهاية مرحلة العلو في بعد النزول مباشرة. نعم.
وإن روى، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله، وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر.
ارجع فوق سطرين. نعم. أول استفهام.
فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه.
نعم. إذا هذا النوع الأول الذي سنتكلم عليه، رواية الأقران. رواية الأقران جمع قرين، قاف وراء وياء ونون، والقرين هو المصاحب. القرين هو المصاحب من ناحية اللغة. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يحتذي، يعني يقتدي. وابن الصلاح يقول الأقران هم المتساوون أو المتقاربون في السن والإسناد. يعني ابن الصلاح يقول الأقران هم المتقاربون، المتقاربون في السن والإسناد. في السن يعني أسنانهم قريبة من بعضهم، هذا عنده 20 سنة، هذا عنده 20 سنة أو 20 سنة أو 6 أشهر أو 5 أشهر أو 21، متقاربون يعني لا يلزم التساوي. والإسناد كذلك، أسانيدهم إلى المشايخ يكادون يعني في طبقة واحدة، في طبقة واحدة. الحافظ العراقي يقول غالبا المتقاربون في السن والإسناد، غالبا غالبا يكون هناك تقارب، وإلا قد يتقاربون في الإسناد ويكونون في السن بينهم تفاوت، يكون في السن بينهم تفاوت. يعني ممكن يكون قرينان درس على شيخ واحد وبينهما تفاوت كبير في السن، بينهما تفاوت كبير في السن، احد القرينين يروي عن الاخر، فهذه يسمى رواية الاقران. فهم الان متقاربون او متساوون في الاسناد، لكنهم متفاوتون في السن. اذا العراقي يقول غالبا، غالبا. اذا الصلاح يقول الاقران هم المتقاربون في السن والإسناد، يعني في الطبقة، ويقيد هذا بأن هذا يكون غالبا في أغلب الأحوال، وإلا قد يوجد أقران بينهم تفاوت في أحد الأمرين. الحاكم رحمه الله تعالى سبق ابن الصلاح في تعريف التعريف السابق، يقول الحاكم هم المتقاربون في السن والإسناد، المتقاربون في السن والإسناد. وابن الصلاح يقول ربما اكتفى الحاكم بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجد التقارب في السن، يعني قد يكون بينهما تفاوت في السن لكنهم في طبقة واحدة، درس على شيوخ عدة معا، يعني اجتمع معا على شيوخ عدة، مع ان بينهما من التفاوت في السن قد يكون الشيء الكثير، يمكن واحد عنده 20 سنة عنده 20 عاما والاخر عنده 50 عاما او 60 عاما، فهذان قرينان لكن بينهما تفاوت كبير جدا في الاسناد. اما في الطبقة فهما في طبقة واحدة، في طبقة واحدة بالنسبة للشيوخ والإسناد، أما في الإسناد أما في السن فبينهما تفاوت. إذن القرينان بعبارة بسيطة أو سهلة هم أو هما اللذان اشتركا في أو تقاربا في السن وتقاربا في الإسناد واشترك في لقي المشايخ، اشترك في لقي المشايخ، يعني واحد كان مع واحد آخر سمع من شيخ واحد، سمع من شيخ واحد أو من عدة شيوخ، ثم في يوم من الأيام احتاج هذا الزميل أن يروي عن زميله، فإذا روى هذا الزميل عن زميله أو هذا القرين عن قرينه هذه تسمى رواية القرين عن قرينه، اللي هي رواية الأقران، رواية الأقران، رواية الأقران، إن واحد يروي عن زميله الذي كان يدرس معه على شيخ واحد أو على عدة شيوخ. هناك شرط لكي تسمى هذه رواية الأقران، هذا الشرط إن أحدهما يروي عن الآخر فقط ولا يروي الآخر عن الأول، فإذا روى الثاني عن الأول هذه اسمها تدبيج، يسمى هذا الحديث مدبج مأخوذ من ديباجتي الوجه، يعني الوجنتين اللذين على الوجه، ديباجة على الخد كل واحدة زي الثانية، فالقرين هذا زي القرين الثاني متساويان، فإذا روى كل واحد عن الثاني فهذا اسمه حديث مدبج أو هذه رواية ما تدبيج، تاء ودال وباء وياء وجيم تدبيج. إذا لو واحد بس روى عن زميله هذه تسمى رواية الأقران، لكن لو كل واحد روى عن الثاني كرواية عائشة عن أبي هريرة مثلا ورواية أبي هريرة عن عائشة هذه تسمى تدبيجا، تسمى تدبيجا. رواية الأقران ضربوا لها مثلا برواية سليمان التيمي عن الحافظ مسعر ابن كدام، مسعر ابن كدام هو أحد الثقات المتقنين من كبار أتباع التابعين، وهو ثقة فاضل يحيى القطان يقول لم أرى أثبت منه، يروي سليمان التيمي عن مسعر بن كدام ولا يروي مسعر بن كدام عن سليمان التيمي، لا تعرف لمسعر بن كدام رواية عن سليمان التيمي، أما الرواية الموجودة فهي رواية سليمان التيمي عن مسعر بن كدام. قد يجتمع مجموعة من الأقران في إسناد واحد، قد يجتمع مجموعة من الأقران في إسناد واحد، ذكر الخطيب إسنادا اجتمع فيه 5، أحمد بن حنبل معه 4 من الأقران، اجتمع مع أحمد بن حنبل 4 من الأقران. الإسناد يقول في أحمد بن حنبل يرويه عن زهير بن حرب أبو خيثمة الذي يروي عنه الإمام مسلم كثيرا، أحمد بن حنبل يروي عن زهير بن حرب ويروي زهير عن يحيى بن معين ويروي يحيى بن معين عن علي بن المديني، الإمام الكبير المعروف. ويروي ابن المديني عن عبيد الله ابن معاذ العنبري. إذن هؤلاء أربعة غير الإمام أحمد. مرة أخرى، الإمام أحمد يروي عن أبو خيثمة زهير ابن حرب، وزهير يروي عن يحيى ابن معين، ويحيى ابن معين يروي عن علي بن المديني، وابن المديني يروي عن عبيد الله ابن معاذ العنبري، وعبيد الله يروي عن أبيه معاذ العنبري، وكلاهما ثقة، ومعاذ يروي عن شعبة، وشعبة يروي الحديث عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. الحديث كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. وأصل الحديث أصله في صحيح مسلم، أصل الحديث صحيح مسلم، لكن بدون هذا هذا الاجتماع لهؤلاء الخمسة. كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون كالوفرة. وهذا يعني الناس تأخذ نص في أخذ المرأة من شعرها، تقصير الشعر في حالة غياب الزوج أو موت الزوج، فلها أن يعني تقص شعرها بهذه الطريقة. أما في غير ذلك فإنه يكره لها قص الشعر حتى يكون قصيرا فوق الكتف أو تحت الأذنين. القصد من هذا هذا الإسناد ذكره العراقي في شرح الألفية، وهو سمع فيه أربعة من الأقران مع الإمام أحمد بن حنبل، فصار الجميع خمسة، صار الجميع خمسة. يعني هذا طبعا قلما يحدث أن يجتمع خمسة من الأقران في حديث واحد، أن يجتمع خمسة من الأقران في إسناد حديث واحد. وإن روى كل منهما أي قرينين عن الآخر فهو المدبج. المدبج إذا عرفت الآن الفرق بين رواية الأقران والتدبيج. الأقران كل أحدهما يروي عن الآخر، والآخر لا يروي عن زميله. أما التدبيج فكل واحد يروي عن الآخر عن قرينه، فهو المدبج وهو أخص من الأول. فكل مدبج أقران، كل مدبج أقران، لأن حصلت فيه رواية عن قرين، وليس كل أقران مدبجا، ليس كل أقران مدبجا، لأن الواحد يروي عن زميله والزميل لا يروي عن الآخر، فهذا أقران وليس تدبيجا. مثاله رواية عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنهما والعكس، ورواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز والعكس، يعني رواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري، ورواية الزهري عن أبي الزبير، ورواية أبي الزبير عن الزهري، ورواية مالك عن الأوزاعي والعكس، الأوزاعي يروي عن مالك، هذا تدبيج أيضا. رواية أحمد بن حنبل عن ابن المديني والعكس، يعني ابن المديني يروي عن أحمد ابن حنبل. هذه كلها أمثلة للمدبج. وقد صنف الدارقطني في ذلك، يعني صنف كتابا اسمه المدبج، يعني ذكر فيه الأحاديث التي فيها تدبيج، رواية كل من قرينين عن الآخر. صنف في ذلك الحافظ أبو الحسن الدارقطني الإمام الكبير المعروف. وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله، أبو الشيخ الأصبهاني وعبد الله بن محمد صاحب كتاب العظمة، صاحب كتاب العظمة وهو كتاب مشهور. لا مش شرط، ليس شرط أنه يروي حديثا واحدا، لو رواية عن زميله كان ما كانت، عن أي حديث كان ما كانت. صنف أبو الشيخ الأصبهاني، وكما قلت أبو الشيخ إمام كبير معروف، وهو صاحب كتاب العظمة، عبد الله ابن محمد بن حيان، متوفى سنة 369، ألف كتابا اسمه ذكر رواية الأقران، ذكر رواية الأقران. انتهى الآن من هذه المسألة، لكن هناك إشكال الحافظ يستشكله، يقول إذا روى الشيخ عن تلميذه، إذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، الشيخ يروي عن تلميذه وهذا موجود وسيأتي له أمثلة، البخاري يروي عن تلميذه أبي العباس السراج، أبو العباس السراج شيخ البخاري، فهل هذا يسمى تدبيجا؟ يعني هل يدخل في المدبج أم لا؟ الحافظ يقول فيه بحث، يعني فيه نظر، والظاهر أنه لا يسمى مدبجا. ليه؟ لأن التدبيج يشترط فيه أن كل قرين يكون مساوي للقرين الآخر أو مقارب له كدباجتي الوجه. فإذا روى كبير، واحد كبير، إمام كبير في البخاري عن أحد تلامذته، فهذا فقد شرط التساوي، فله اسم آخر، اسم آخر هو رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني عمن هو أصغر منهم. إذا الحافظ أورد هذا الإشكال وأجاب عنه، إذا روى الشيخ عن تلميذه، وهذه مسألة عظيمة، قالوا بأن المحدث لا ينبل، يعني لا يكون نبيلا حتى يروي عمن هو مثله وعمن هو فوقه وعمن هو تحته، يعني المحدث لا يكون نبيلا حتى يتواضع العلم ويروي عن تلامذته كما يروي عن شيوخه كما يروي عن زملائه وأقرانه، كما يروي عن زملائه وأقرانه. وهذه مسألة موجودة في كتب الأداب، أداب الطلب، وذكرها ابن الجزري في كتاب الهداية في أداب الرواية وغيره. إذا المحدث لا يكون نبيلا حتى يروي عمن فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. إذا رجح الحافظ أن هذه ليست من رواية من التدليل، وإنما هي من رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم نعم.
وإذا روى الشيخ عن تلميذه صرف أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، فالتدبيج مأخوذ من دباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا. وإن روى الراوي عن من هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك، وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، ومنه من روى عن أبيه عن جده. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم، وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين.
إذا هذا الآن نوع آخر غير ما سبق، إن روى الراوي عمن هو دونه في السن، عمن هو دونه في السن، أصغر منه في السن، أو في اللقي، يعني لقي المشايخ ولقي أهل العلم، يعني عمن هو دونه في اللقي، يعني في السماع من المشايخ والسماع من أهل العلم، يعني واحد مثلا لقي 1000 شيخ واحد لقي 10 شيوخ، إذا هذا دون ذلك، يعني الإمام منهم من لقي 1000 شيخ ومنهم من لقي 1 و2 فقط. فإذا الإنسان روى، يعني الإنسان روى عمن هو دونه في اللقي أو دونه في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. طب ما فائدته رواية الأكابر عن الأصاغر؟ لماذا نعرفها؟ حتى لا نقع في الوهم ونتوهم، رحمك الله، نتوهم أن هناك في خطأ في الإسناد أو في قلب في الإسناد، بسبب وجود إمام كبير أو عالم كبير أو شيخ كبير يروي عمن هو أصغر منه في السن أو في اللقي أو في الصفة أو في المقدار. ومنه يقول الشيخ أو من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه، يعني أخص من مطلق رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الآباء عن الأبناء. الآباء عن الأبناء، المعروف أن الأبناء هم الذين يروون عن الآباء. فإذا رأينا إسنادا فيه رواية أب عن ابنه لا نقول هذا خطأ، لا، نعرف أن هذا من رواية الآباء عن الأبناء ويدخل في رواية الأكابر عن الأصغر، هو أخص. رواية الآباء عن الأبناء جزء من رواية الأكابر عن الأصغر، هو أخص من الأول. مثل من؟ مثل رواية عمر بن الخطاب عن ابنه عبد الله ابن عمر، ومثل رواية العباس عن ولديه الفضل بن العباس وعن ابنه البحر الحبر عبد الله بن عباس. هذه رواية الأكابر عن الأصاغر، أو أخص من ذلك رواية الآباء عن الأبناء. وكذلك رواية الصحابة عن التابعين، رواية الصحابة عن التابعين كرواية العبادلة عن كعب الأحبار. رواية العبادلة عن كعب الأحبار، من هم العبادلة؟ الآن نريد نعرف منكم من هم العبادلة. إذا قلنا رواية العبادلة، فمن مراد بالعبادلة؟ من يعرف؟ واحد اثنين أربعة. نعم، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير. بقي واحد، عبد الله بن عمرو. هذه مهمة جدا، لا يدخل في العبادلة عبد الله بن مسعود. أنا أثرت السؤال من أجل أن أنبهك إلى هذه النكتة. إذا قلنا رواية العبادلة فهم العبادة الأربعة، ولا يدخل فيهم في رواية أو لا يدخل فيهم الصحابي المعروف الشهير عبد الله بن مسعود. إذا العبادة الأربعة هم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء إذا قلنا رواية العبادلة فهؤلاء هم العبادلة، ولا تدخل فيهم ابن مسعود. إذا أطلق الاصطلاح فهذا هو المراد بالاصطلاح. فرواية العبادلة عن بعض التابعين كرواية العبادلة عن كعب الأحبار، عن كعب الأحبار. ورواية الشيخ عن تلميذه كرواية الزهري عن مالك، مالك تلميذ للزهري، ومع ذلك فروى الزهري عن تلميذه مالك. البخاري شيخ لأبي العباس السراج، ومع ذلك روى البخاري عن تلميذه أبي العباس السراج. هذه كلها من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهي داخلة كما قلت في خصيصة رواية الآباء عن أبناء أو الصحابة عن التابعين أو الشيوخ عن تلامذتهم. وقد صنف فيه الحافظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق المتوفى سنة 300 كتابا اسمه ما رواه الكبار عن الصغار، يعني العلماء ما تركوا شيئا من هذه الأنواع إلا كتبوا فيه وجمعوا فيه مصنفات. فأبو يعقوب الوراق جمع لنا كتاب اسمه ما رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء. ما رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء. وكذلك الخطيب البغدادي ألف كتابا اسمه رواية الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء، يعني جمع لك في هذا الكتاب الروايات التي وقف عليها للآباء عن الأبناء. وهذا هذا الكلام ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة، الكتاني في الرسالة المستطرفة ذكر جملة كبيرة من هذا النوع، رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الشيوخ عن تلامذتهم، رواية الصحابة عن التابعين، وذكر عددا ممن ألفوا في ذلك. يقول الشيخ وفي عكسه كثرة، عكسه وفي عكسه يعني رواية الأبناء عن الآباء والصغار عن الكبار، هذا هو الأصل. الأصل موجود في الكتب، رواية التلاميذ عن الشيوخ، رواية الأبناء عن الآباء، رواية الصغار عن الكبار، فإنه الجادة المسلوكة، يعني هذا الذي يمشي عليه المؤلفون غالبا. ومنه ومن هذا الدرب من روى عن أبيه عن جده، إذن هذه سلسلة جديدة، من روى عن أبيه عن جده، إذن زاد لنا الآن شيئا آخر، الجد ليس فقط رواية الأبناء عن الآباء، لا، رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، عن الأجداد، يعني حتى وصل العدد إلى 13 شخصا، رواية الأبناء عن الآباء عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه إلى أن يصل إلى آخر الأسماء. فإذا نرجع الآن إلى رواية الابن عن أبيه عن جده فقط، الآن الابن عن أبيه عن جده، مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، شعيب عن جده، عن جده. ما المراد بجده هنا؟ سنتكلم عليها بعد قليل. نعم، عندك الجواب؟ طيب، سنتكلم عليها الآن بعد قليل لنرى ما المراد بالجد. رواية زهد بن حكيم عن أبيه عن جده، ها، ما المراد بها؟ نفس المجيب، رواية زهد بن حكيم عن أبيه عن جده. طيب، من يعرف زهد بن حكيم عن أبيه عن جده؟ ها، لا، أحكي بن شعيب من حكيم بن معاوية ابن حيدة، بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، القشيري. إذا بهز بن حكيم عن أبيه، حكيم عن جده معاوية، معاوية بن حيدة القشيري. وهذه الأسانيد أهل العلم تكلموا فيها، وبعضهم يجعلها في مرتبة الحسن، وبعضهم يقول بحسب الإسناد إلى عمرو بن شعيب، إذا كان الإسناد إليه سليما فقد يكون في حكم الحسن، وهذا ما رآه الذهبي في الموقظة. وعلى كل حال الإسناد عموما دائما يحتاج إلى بحث كامل فيه كله فيما دون عمرو بن شعيب، وبحسب صحة الإسناد أو صحة الرجال يحكم على كل إسناد على حدة. لكن في الغالب الذي يمشي عليه كثير من أهل العلم المتأخرين تحسين هذا الإسناد، تحسين هذا الإسناد، إلا إذا كان في علة دون عمرو بن شعيب فيطعن في الإسناد بسببها. يقول الشيخ من روى عن أبيه عن جده، هناك بعض أهل العلم ألفوا في ذلك كتبا، ابن أبي خيثمة، ابن أبي خيثمة ألف جزءا اسمه جزء من روى عن أبيه عن جده، جزء من روى عن أبيه عن جده لابن أبي خيثمة. أيضا أبو حفص بن شاهين، أبو حفص بن شاهين ألف جزءا من روى عن أبيه من الصحابة والتابعين، من روى عن أبيه من الصحابة والتابعين. قال الحافظ: وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرض جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، في رواية الصحابة عن التابعين. نعم، كمل. جمع الحافظ،
وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا بالمروي. وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسللت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا.
نعم، يقول الشيخ: وقد جمع الحافظ صلاح الدين العلائي، ما مر بنا الحافظ العلائي أبو سعيد صلاح الدين، هو خليل ابن كيل كدي المتوفى سنة 61، المتوفى سنة 61 أو 61 بعد 700 الشافعي، مر بنا في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، مر بنا في الكلام على المرسل، له كتاب مشهور به جدا جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وهو حافظ كبير وإمام وله تحقيقات جميلة ورائقة في كتب المصطلح، ألف في هذا النوع، ألف في هذا النوع كتابا اسمه سماه الوشي، الوشي ألف ولام وواو وشين وياء، الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألف الحافظ العلائي كتابا اسمه الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكر فيه أمثلة كثيرة في من روى عن أبيه، وذكر فيه أمثلة كثيرة، كثير منهم يقول فيهم وهذا الأب والابن لا أعرف ثم، أو هذا لا أعرف عنه شيئا ولم أجد له ترجمة، يعني في كثير من تراجمه يذكر هذا الابن الذي روى عن أبيه ويذكر الأب ويقول لا أعرف عنه ولا عن أبيه شيئا. من ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان، يعني أمثلة فيما ذكره الحافظ العلائي، كان كتابه يعني الظاهر أنه غير موجود الآن، الحافظ ابن حجر ذكر أمثلة في لسان الميزان من هذا النوع، منهم واحد اسمه عمرو ابن شقيق ابن عبد الله ابن عمر السدوسي، يروي عن أبيه عن جده، عمرو ابن شقيق ابن عبد الله ابن عمر السدوسي يروي عن أبيه عن جده، الحديث في معجم الطبراني، قال العلائي لا أعرف عمرا ولا أباه، لا أعرف عمرا ولا أباه، هذا في لسان الميزان المجلد الرابع صفحة 366. وذكر آخر حديثا آخر في المسح على الخفين عن سعيد يروي عن أبيه عبيد ابن زيد بن حسن عن أبيه، هذا حديث رواه ابن مندة، قال الحافظ العلائي لا أعرف سعيدا ولا أباه، لا أعرف سعيدا ولا أباه، المجلد الرابع صفحة 19 بعد 100. المهم هذه أمثلة من كتاب الحافظ العلائي الذي هو غير موجود الآن على ما أعلم وعلى ما رأيت، الوش المعلم. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اختصر هذا الكتاب وزاد فيه أشياء كثيرة، سمى كتابه علم الوش، اختصار كتاب الوش المعلم، علم الوش اختصار كتاب الوش المعلم، لخص فيه كتاب العلائي، لخص فيه كتاب العلائي وزاد فيه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه من سلسلة رواية الأبناء عن الآباء يقول 14 أبا، 14 أب، يعني كل واحد يقول حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي، إلى الأب أو الجد نزل الأول 14، وقد ذكرنا لكم في حلية طالب العلم حديثا ذكره الحافظ الخطيب البغدادي فيه تسلسل 9 من الآباء، 9 من الآباء، قال فيه الخطيب أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان بن أسود ابن سفيان بن زيد ابن أكينة بن عبد الله التميمي قال سمعت أبي، هذا واحد يقول سمعت أبي، 2 سمعت أبي، 3 إلى أن تعد إلى 9 أو 8، والتاسع يقول سمعت علي بن أبي طالب، التاسع يقول فيه سمعت علي ابن أبي طالب يقول العلم يهتف بالعمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، اذا هذا الاثر عن علي مروي بهذا السند عن ثمانية اباء او تسعة اباء بذكر علي رضي الله عنه وارضاه. اذا الحافظ يقول: وجمع الحافظ صلاح الدين علائي من المتأخرين، كما قلت لكم هو متوفى سنة 61 بعد 700، مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه اقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي مثل بهز بن حكيم عن ابيه عن جده، يعني جد الراوي بهز اللي هو معاوية، ومنه ما يعود الضمير فيه على ابيه اللي هو الاخ اجاب عليه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني عمرو هذا واحد، ابن شعيب هذا الاب، ابن محمد هذا جد، ابن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا جد. اذا عبد الله بن عمرو بن العاص جد من؟ جد الاب، جد الاب اللي هو شعيب. وهذه مسألة يعني فيها كلام اهل العلم، لكن الحافظ كان هنا رأى ترجيح هذا القول ان عبد الله بن عمرو بن العاص جد لشعيب، جد لشعيب، لان هذا تترتب عليه القول بتصحيح الاسناد او عدم تصحيحه. المقصود ان هذا المثال عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يعود الضمير هنا الى جد الاب، يعني جد شعيب في هذا المثال عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. فهنا عبد الله بن عمرو بن العاص ليس جدا لعمرو، ولكنه جد لشعيب. من هو جد عمرو؟ اللي هو محمد، لان اسمه عمرو بن شعيب ابن محمد، عمرو بن شعيب ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول: وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه، وقبل قصت كتابه المذكور وجدت عليه تراجم كثيرة وأكثر ما وقع فيه إلى آخره. وصنف في هذا الصنف الحافظ أبو نصر الوائلي، أبو نصر الوائلي عبيد الله بن سعيد الوائلي، كتابا سماه رواية الأبناء عن آبائهم، رواية الأبناء عن آبائهم. وهذا يدل على عناية الآباء بأبنائهم، أنهم يوجد عندهم أبناء ينصرون العلم، يوجد عندهم أبناء ينصرون العلم ويهتمون به، فيدونون ما كتبوه عن ابائهم. وهذا ذكرنا لكم من قبل في ابن ابي حاتم لما كتب كتابه الكبير الجرح والتعديل في الاسئله التي كان يسال فيها والده ابا حاتم الرازي، وايضا صديق والده ابو زرعه الرازي. فعبد الرحمن بن ابي حاتم جمع لنا كتابا كبيرا في 9 مجلدات عباره عن اسئله سالها لوالده ولابي زرعه عن الرجال، ودون الاجوبه في هذا الكتاب الكبير الذي يعتبر احد اعمده كتب الجرح والتعديل، احد اعمده كتب الجرح والتعديل، جرح والتعديل لابن ابي حاتم عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي الحنظلي. فهذا يدل على عناية الأبناء بتسجيل هذه العلوم، وأنهم حفظوا الأمة علما كثيرا بتسجيل هذه العلوم في تلك الدفاتر وتلك الكتب. نقف عند هذا القدر وعند هذا النوع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وننتقل إلى